إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما العيد لمن أطاع الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الحياة الإنسانية لا بد أن يعلم الإنسان قدر دقائقها ولحظاتها، فالوقت والعمر هو الكنز الحقيقي الذي لا يعلم قدره إلا من أنار الله بصره وبصيرته. ولذا أقسم الله عز وجل بالزمان فقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالوقت هو شرف العمر، فالوقت والزمان هو الذي لا يعلم قدره إلا من أنار الله بصره وبصيرته. ولذلك حثنا وحضنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام كل لحظة من العمر في طاعة الله. فكما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بل ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يجلس مجلسا لا يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. ففي الحديث الذي رواه الحاكم أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. ووضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد إلا وسيسهل عن كل لحظة من لحظات العمر يوم القيامة. كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. ثم يسأل مرة أخرى عن شبابه، مع أن الشباب جزء لا يتجزأ من العمر، أليس كذلك؟ ولذا قال العلماء: فذكر الخاص ألا وهو مرحلة الشباب بعد ذكر العام ألا وهو مرحلة العمر يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. فمرحلة الشباب هي مرحلة الفتوة ومرحلة الشهوة ومرحلة الجرأة، فمن استعملها في طاعة الله جل وعلا سينجو لا محالة، ومن استعملها في إلا بالله فإنه سيهلك لا محالة. لذا يسأل الإنسان عن العمر ثم يسأل مرة أخرى عن الشباب. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والسؤال: أليست النساء من الدنيا؟ والجواب: أجل، لقد قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآية قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنساء من متاع الدنيا. ويسأل الإنسان
أو يخشى النبي على العبد من الدنيا وعلى وجه الخصوص ويخشى عليه من النساء. لماذا؟ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وبعدما زفر شهر رمضان زفرته الأخيرة وخرج من بين أظهرنا، وإذا بالناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. فهناك قسم عرف قدر نعمة الإسلام وعرف قدر نفسه في ظل هذا الدين العظيم، فاستشعر بالنعمة واستعملها في طاعة الله، وعاش دوما وأبدا على طاعة الله، وذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا أحس بقدر النعمة وعلم قدر الطاعة، وعلم أن الاستقامة على الطاعة بعد مرور شهر رمضان علامة واضحة جلية تفيد أن شهر رمضان قد قبل من هذا العبد الصالح، وأن الاعوجاج وأن قص على الأعقاب بعد شهر رمضان علامة على رد هذا الشهر على هذا العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا فهذا العبد كان في كل ليلة مراقبا لله عز وجل، لأنه يعلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن لله في شهر رمضان عتقاء من النيران، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة كما ثبت ذلك، كما ثبت ذلك وذلك لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في سنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن لله عتقاء من النيران وذلك في كل ليلة، فكان العبد يترقب رحمة ربه عز وجل. ففي أول ليلة يناجي ربه عز وجل ويقول: يا رب، لقد علمت أن لك عتقاء من النيران في كل ليلة، فهل أعتقت رقبتي في تلك الليلة؟ ويبكي بين يدي الله. ثم يأتي في الليلة التي تليها ويقول: يا رب، إن لم تكن قد أعتقت رقبتي في الليلة الماضية فأسألك باسمك الأعظم أن تعتق رقبتي في تلك الليلة. وهكذا يظل يناجي ربه عز وجل، يقف على باب الله، لا يفطر أبدا ولا ييأس أبدا من رحمة الله، حتى يعلم يقينا أن الله قد أعتق رقبته، ويستشعر ذلك في قلبه. لماذا؟ لأن الله لو أعتق رقبتك من نار جهنم فلن يعود ويأسرك مرة أخرى. يقول عبد: فقد يعتق الله رقبتي ثم أعود إلى المعاصي مرة أخرى. والجواب: كلا، لأن من تمام عتقه لرقبتك أن يحول بينك وبين المعصية. تقول: فهل سأصبح معصوما من المعاصي؟ نقول: كلا، فلقد دفنت العصمة يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الغالب على أمرك ستكون في طاعة الله، فإن وقعت في معصية فإن الله يوفقك في التو واللحظة إلى توبة نصوح صادقة. فهذا من تمام عتقه لرقبتك. فعتق رقبتك من النيران أولى وأفضل وأجل من حصولك على 1,000,000,000 حسنة، لأنك قد تتحصل على كم عظيم من الحسنات ثم تلقى الله عز وجل على غير التوحيد، فيجعل الله عز وجل كل ذلك هباء منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل قد تأتي إلى عمل من الأعمال التي لا تراقب فيها ربك عز وجل ولا تخشى فيها الله، فيحبط الله عز وجل عملك، كما جاء ذلك عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن. ففزع أصحاب النبي وقالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ قال: بلى، مسلمون، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيجعل الله كل حسناتهم هباء منثورا كأن لم تكن. فالصنف الأول الذي نتكلم عليه صنف عرف قدر النعمة وعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين، فلم يفطر لحظة عن طاعة الله، بل ظل مراقبا لله عز وجل، يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويتقرب إلى الرحمن بكل طاعة، ومع ذلك فهو مشفق من ذنوبه، خائف أن يلقى الله عز وجل على غير الطاعة، ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، تلك الخاتمة التي مزقت قلوب العارفين الذين كانوا يخشون على أنفسهم من تلك العاقبة الأليمة. ولذا كان سفيان الثوري رحمه الله عند موته يبكي، فيسألونه علام البكاء وأنت أمير المؤمنين في الحديث، فيقولون أتخشى ذنوبك؟ فقال بعدما أخذ حفنة من التراب، قال لذنوبي أهون علي من هذا، وإنما أخشى سوء الخاتمة. ولذا كان أحدهم يقوم الليل كله بآية واحدة يقرأ قوله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فكانوا يخشون الله حق الخشية، لأن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن الخشية هي التي ينالون بها رحمة الله ومغفرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وعند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون، أطت السماء أي أنت السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يمر عليه عبد الله بن الشخير كما في صحيح مسلم فيجد النبي قائما يصلي، قال فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله عز وجل. بل وفي الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه جاء إلى النبي فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عبد الله اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي حسبك. قال ابن مسعود فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تزرفان الدموع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ويمر النبي في ليلة الإسراء والمعراج على جبريل، قال فوجدته كالحنس البالي من البكاء من خشية الله. والحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وعند أحمد بإسناد جيد أنه في ليلة الإسراء أيضا سأل النبي جبريل وقال يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال يا رسول الله ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار، وهذا ملك كريم مقرب، وعلى الرغم من ذلك لا يأمن على نفسه من عذاب الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من كل هذا فهذا صنف راقب الله عز وجل وعاش كل لحظة في طاعة الله عز وجل، وكان يدعو دائما في العشر الأواخر كما علم النبي أمنا عائشة كما في الصحيح حينما سألته وقالت يا رسول الله ألئن أدركتني ليلة القدر فماذا أقول؟ أي ما هو الدعاء الذي أدعو به في تلك الليلة؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والسؤال لماذا لم يكن لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ أليس هذا يؤدي إلى مثل ما يؤدي إليه هذا؟ والجواب كلا. لماذا؟ لأن المغفرة تنبئ عن الستر، أي ستر الذنب، فالله عز وجل يستر عليك هذا الذنب ويغفره لك، وقد يؤاخذك عليه ويعاتبك عليه يوم القيامة بغير حساب ولا عقوبة، أي أن الله يذكرك بهذا الذنب مرة أخرى في يوم القيامة، كما في حديث النجوى كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغني الله عز وجل عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب. وتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب. حتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة، اللهم اجعلنا من النار. فإذا غفر الله عز وجل ذنب عبد يغفره، ولكن قد يذكره به يوم القيامة من باب إظهار النعم على هذا العبد. أما إن عفى الله عن العبد فلن يذكره بالذنب لا في دنيا ولا في آخرة، يغفر الذنب، فأن المحو، لأن العفو ينبئ عن محو السيئات، فيمحو الله الذنب كله ولا يذكرك ولا يؤاخذك به يوم القيامة. ولذا دل النبي أمنا والأمة من بعدها فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا هو الصنف الأول الذي علم قدر هذا الشهر وعاش على طاعة الله جل وعلا. أما الصنف الثاني فهو صنف لم يعرف قدر هذا الدين، ولم يعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين، ولم يعرف قدر هذا الشهر العظيم. فلما جاء الشهر انشغل بعض الشيء ببعض الطاعة، ثم ما لبث أن فتر وأحس بشيء من الضيق والضجر فترك الطاعة وراح يلهث وراء كل معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الصنف نهدي إليه تلك الكلمة إنما العيد لمن أطاع الله. فليس العيد في شهوة ولا في لذة ولا في متعة ولا في أي لذة دنيوية، وإنما العيد لكل عبد عاش لحظة في طاعة الله فهو في عيد بإذن الله جل وعلا. وسبب ذكر تلك المقالة هي قصة لما دخل المسلمون على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في يوم عيد الفطر، فأخذ الرجال يهنئونه بعيد الفطر المبارك. فلما انصرف الرجال دخل الصبية الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان يحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية. ابنه في يوم العيد يدخل عليه وهو يلبس ثيابا رفقة مرقعة، تخيل هذا. فبكى عمر بن عبد العزيز، فتقدم هذا الابن البار وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ ما الذي جعلك تبكي؟ قال لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرثة المرقعة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتقدم الابن الصغير الكبير البار الراشد الواثق في موعود ربه وقال لأبيه والله يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه، وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فكل لحظة تمر عليك وأنت في عيد وأنت في طاعة فأنت في عيد. لماذا؟ لأنك لو مت على تلك الطاعة تزفك ملائكة الرحمن في يوم العيد الأكبر، هذا يومكم الذي كنتم توعدونه. فينبغي على كل عبد أن يفرح بطاعة الله وأن يحزن إذا فاته شيء من الخير. قال جل وعلا ورحمة ربك خير مما يجمعون، وقال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى دار أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فطرق عليه الباب ففتح أبي فقال: رسول الله، هل لا أخبرتني حتى أتيك؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ويا لها من منقبة! تخيل أن النبي يترك بابك ويأتي إلى زيارتك حتى ولو بغير بشارة، فتلك أعظم بشارة. فما ظنك إذا كرنت الزيارة بالبشارة؟ يأتي النبي ولا يبشره من قبل نفسه، بل يبشره من قبل الرب الكريم عليه للحبيب النبي: اذهب إلى أبي واقرأ عليه سورة البينة. فبكى أبي وقال: يا رسول الله، وقد فقال له: يا رسول الله، الله سماني لك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الله سماك لي. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن أبي رضي الله عنه وارضاه قال للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك، أي ذكرني الله عز وجل في الملأ الأعلى بين ملائكة السماوات السبع. قال له الحبيب: وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي وظل النبي يقرأ عليه سورة البينة بأكملها. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي، وهل فرحت بذلك؟ قال: وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أجل والله، فافرح أيها الأخ الحبيب، وافرحي أيتها الأخت المباركة، افرحوا جميعا بفضل الله وبرحمته. افرح إن وفقك الله عز وجل لصيام رمضان وقيامه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء الشهر فصاموه وقاموه، سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، فكان العام كله مداره على شهر رمضان، لأنهم يعلمون قدر هذا الشهر الذي فيه ليلة خير من 1000 شهر. وعلو همة الصحابة ما وقفت عند تلك الليلة، وإنما طاقت إلى عفو الله وإلى مغفرته وإلى أن يعتق رقابهم من النار وأن يدخلهم الجنة وأن يرضى عنهم وأن يأذن لهم بالنظر إلى وجهه الكريم. فكانوا أصحاب همة عالية. وأكبر فارق أو من أكبر الفوارق بين السلف والخلف علو الهمة. كانوا أصحاب همة عالية، لا يتركون لحظة في غير طاعة، ولا يتركون يوما يمر إلا وهم في زيادة وفي قرب من الله عز وجل. فاهنأ أيها الأخ الحبيب، إن قدر الله عز وجل لك كل طاعة اهنأ وافرح يوم أن يأتي الصيام والقرآن ويشفعان لك عند الرب الرحيم الرحمن، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد عند ربه يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. وافرح يوم أن يأتي الصيام فيحول بينك وبين دخول النيران، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، أي نافلة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي رواية: بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. فهذا الصيام نافلة، فما ظنك بالصيام الفريضة؟ وافرح أيضا يوم أن يأتي القرآن ويأخذ بيديك إلى الجنان، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه، أي قرأه وعمل بما فيه ووقف عند أوامره ونواهيه وعند حدوده وتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. بل وأبشروا يوم ينادى عليكم من باب الريان. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. وفي رواية: ينادى أين الصائمون فيقومون، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد سواه. قال بعض أهل العلم: والريان اسم من الري، والري ضد العطش، أي يدخل الإنسان من هذا الباب فيروى. وهذا تفسير صحيح لكنه قاصر. والتفسير الصحيح والله أعلم سبحانه وتعالى أن الريان يروى فيه الإنسان من الماء لا من الماء فحسب. أن التفسير الراجح أن باب الريان لا يروى فيه الإنسان من الماء فحسب، بل يروى من كل شهوة ولذة حرم منها في الحياة الدنيا. والدليل على ذلك أنكم جميعا تعلمون أن حوض النبي في أرض المحشر، وهذا باتفاق أهل العلم. فالحوض في أرض المحشر، والماء يأتي من نهر الكوثر في الجنة، لكن نفس الحوض في أرض المحشر. وقد وصف النبي الحوض كما في صحيح مسلم فقال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية: أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن فكل من يدخل الجنة لن يدخل الجنة وهو عطشان، بنص هذا الحديث: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن فما الحكمة من الري من الريان بعد الشرب من الحوض؟ الحكمة هي زيادة المتعة التي حرم الإنسان نفسه منها في الدنيا. فالريان من الري من كل لذة وكل متعة حرم العبد نفسه منها في الحياة الدنيا. فأبشر يوم ينادى عليك في أرض المحشر: أين الصائمون؟ أين من صامت ألسنتهم عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شهادة الزور وعن البهتان؟ أين من صامت ألسنتهم عن قذف المحصنات؟ أين من صامت ألسنتهم عن الخوض في الدعاة والعلماء؟ أين هؤلاء؟ أين من صامت بطونهم عن أكل الحرام؟ أين من صامت بطونهم عن أكل الحرام؟ أين من صامت أيديهم عن الاعتداء على عباد الله عز وجل وعن السرقة وأخذ الرشوة؟ وأين من صامت آذانهم عن سماع الغناء وعن سماع الغيبة والنميمة والبهتان؟ أين هؤلاء؟ فإذا ما قاموا يقال لهم: ادخلوا من باب الريان. فيجتمعوا جميعا على باب الريان ويدخلون ليتنعموا في الجنان وينظرون إلى وجه الرب الرحيم الرحمن. إذن فافرحوا بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تجد نفسك في فرحة تنتقل من فرحة إلى فرحة يوم ينادى عليك من قبل ملائكة الرحمن: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تدخل تجد نفسك في أرض المحشر، فإذا ما وقف الناس وقد حشروا جميعا حفاة عراة غرلا غير مختونين، وقفوا في أرض المحشر 50,000 سنة. تخيل هذا الرقم، لا يخطر على قلب ولا على عقل بشر. سأل سائل بعذاب واقع: للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في هذا الوقت يعافيك الله عز وجل من كل هذا، ويجعل يومك هذا ما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. تخيل، وأين تجلس؟ في ظل عرش ملك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، في ظل عرش الرحمن، كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تجلس في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، والناس في أرض المحشر يدركون في العرق، موقف متعب وموقف عصيب ومشهد مهيب. تخيل الناس وقوف وقد برزوا لله جميعا، لا يختبئ أحد وراء أحد، وليس هناك حجر ولا شجر ولا أي شيء يختبئ وراءه الإنسان، وبرزوا لله جميعا. فوقفوا في هذا الموقف وقد حشروا جميعا حفاة عراة غرلا ويفيض العرق. الناس قد خرجوا من القبور، يخرج الرجل وقد دفن في القبر أكثر من آلاف السنين، ويخرج بعفونة القبر وتراب القبر ورائحة القبر المنتنة، فيقف في أرض المحشر ويفيض العرق، وهذا العرق عرق الذنوب، وعرق الذنوب منتن في حاله. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه أو إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي يصل العرق إلى الشفة العليا. ولماذا لا يغطيه العرق؟ حتى يرى بعينيه أهوال يوم القيامة. ولماذا لا يكون العرق أسفل ذقنه؟ لماذا يكون عند الشفة العليا؟ حتى لا يستطيع أن يتأوه ويقول كلمة آه التي تريحه بعض الشيء. فإذا ما فاض العرق حتى الشفة العليا، فإن أراد أن ينطق بأي كلمة يدخل العرق الذي اختلط بتراب القبور، يدخل من فم هذا الرجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلجمه، يسكته، ما يستطيع أن ينطق حتى بكلمة آه. في هذا الموقف يقف بهذه السورة، والشمس قد دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا أي شيء، زحام عجيب، والكل في انتظار بدء الحساب. وعلى الرغم من ذلك سنف كريم يكون في هذا الوقت في ظل عرش الملك. تخيل في ظل عرش الملك تأكل أعظم وجبة تأكلها في الدنيا والآخرة، ألا وهي زيادة كبد الحوت، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال: زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت، أعدها لهم الرحمن جل وعلا. تأكل من تلك الوجبة ثم تذهب لتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما عشت في أعظم فرحة، ألا وهي طاعة الله، وكنت في عيد أي في طاعة الله، أبدلك الله بتلك الفرحة أعظم فرحة في يوم القيامة. فأنت في يوم القيامة تنتقل من فرحة إلى فرحة، ولا تنتهي الفرحات أبدا، ولا تنتهي فرحتك أبدا في جنة الرحمن. فتذهب إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك يبدأ الحساب، ويقف الناس بين يدي الله جل وعلا، فيأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة ومعه فقراء المؤمنين، ومعه أيضا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتقف الخلائق في أرض المحشر في انتظار بدء الحساب. وهذا هو ما نكمله بعد جلسة الاستراحة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإذا ما أمر الحق جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة ومعه فقراء المؤمنين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في فتح باب الجنة. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول: لك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فأدخل الجنة ومعي فقراء المؤمنين قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم، وفي رواية أخرى بخمسمائة عام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويدخل النبي الجنة ومعه فقراء المؤمنين، وفي هذا الوقت أيضا يدخل الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، لا حساب ولا عذاب. تقول: طيب ليس عليه عذاب، هذا معلوم، فما يضرنا إن حسبنا. اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب وأن يعدد الله عز وجل عليك ذنوبك وأوزارك وآثامك، هذا نوع من العذاب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك. فعذاب وهلاك في مجرد الحساب فقط، فما ظنك بمن يحاسب ويعذب؟ فهؤلاء السنف الكريم كما في الصحيحين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حينما قال في أول الحديث: عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء، في آخر الحديث يقول النبي: فقيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سأله أصحابه رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عالي الهمة عكاش بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فهذا عليه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح، وتأمل معي إلى تلك الروايتين، قال صلى الله عليه وسلم: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستزدت ربي أي طلبت منه المزيد فزادني مع كل واحد 70,000. وفي رواية أخرى عند أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني، تدبر معي، فزادني مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا العدد المهيب الجليل، كل هؤلاء يدخلون برحمة الله جل وعلا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ينعمون في جنة الرحمن. فإذا ما دخلوا الجنة يتنعمون بكل ما طاب لهم، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حتى خطر على قلب بشر. يتنعمون بصحبة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، يتنعمون بأعظم لذة في الجنة ألا وهي النظر إلى وجه الرحمن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بل يطلع الله عز وجل على أهل الجنة كما في الصحيحين وينادي عليهم: يا أهل الجنة، والجنة سماهم أهلا للجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ سبحان الله. وهل يحتاج الله عز وجل أن يرضي عبدا من عباده؟ أما قال جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وعلى الرغم من ذلك يكون مالك الملك وملك الملوك: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، ما نريد شيئا أكثر من ذلك. فيقول جل وعلا: أنا أعطيكم أكثر من ذلك. فيقولون: وأي شيء أكثر من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. يا الله. ونفس المقالة يقولها جل وعلا لأدنى أهل الجنة. والحديث رواه مسلم عن ابن مسعود، لم أقف عند رفض الحديث، لكن في نهاية الحديث الله جل وعلا يقول لأدنى أهل الجنة: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى؟ وهل الله عز وجل في حاجة إلى أن يرضي هذا العبد؟ فيقول هذا العبد رضيت يا رب، فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المرة الخامسة قال رضيت يا رب، فقال جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال، يعني 50 ملك من ملك الدنيا. ولكن ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وما تخافش مش هتسيب النعيم ده ولا هيسيبك وأنت فيها قانت. ويقول جل وعلا أيضا، والحديث رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود، عفوا الحديث الأول عن عبد الله بن شعبة والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود، يقول جل وعلا أيضا في آخر الحديث للرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، فيقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى. فأنت إن عشت في طاعة لله تنتقل يوم القيامة من فرحة إلى فرحة ومن عيد إلى عيد، ولن تنتهي أعياد المؤمنين أبدا في الجنة، لأنهم في كل يوم يزدادون فرحة فوق فرحتهم. نعم والله. ولذا فمن عاش على طاعة الله في شهر رمضان ومن ذاق طعم الصيام والقيام، أقول له لا تفرط في تلك النعمة، وعش أيضا بعد هذا الشهر على الصيام والقيام وعلى الطاعة لله جل وعلا، عسى الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتك فتكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أجل والله. ولذا أختم هذا اللقاء بقول الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بل آن والله، بل آن، فقد ذكر الله عز وجل تلك الآية بعد ذكر مشهد جليل نختم به هذا اللقاء. هذا المشهد هو مشهد المؤمنين والمنافقين على الصراط، والصراط قد نصب على متن جهنم، ومن أراد أن يعرف قدر الصراط وحجب الصراط ولم تستطيع أن تتخيل، فتأمل معي حديثين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الحق جل وعلا يوم القيامة على آدم ويقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، أي نصيب النار. فيقول آدم وما بعث النار يا رب؟ ما عددهم؟ فيقول لهم من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تبدأ النار على هذا العدد من كل 1999، ثم تبدأ بعدها الشفاعات، فيخرج الذين وحدوا رب العالمين ويبقى الذين أشركوا وكفروا بالله جل وعلا. لكن النار تبدأ على هذا العدد من كل 1000 فقط الذي ينجو بغير عذاب. فيا ترى هل ستكون أنت ذلك الواحد؟ اجمع هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر، وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد، بحجم جبل أحد. الدرس الواحد في حجم جبل أحد، يعني الفم يبقى في 32 جبل في حجم جبل أحد، وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ولا تعارض بين الروايتين، فكل واحد على قدر كفره بالله جل وعلا. مجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة. تخيل ده حجم الواحد فقط، حديث رواه مسلم والترمذي. تخيل حجم الواحد فقط 450 كيلو متر، حجم السنة الواحدة في حجم جبل أحد. سمك الجلد، ولماذا سمك الجلد؟ لأن الله جل وعلا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والسبب في ذلك ليذوقوا العذاب، لأن مراكز الإحساس كلها في الجلد ليست في اللحم ولا في العظم. تخيل بقى حجم الكافر بالمنظر ده، وتبدأ النار على 999، كل هؤلاء مرصوصين في النار. وكلام ده كله من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. تخيل هذا العدد المهيب بالحجم الرهيب ده، كل دولة منصوب فوقهم الصراط. يبقى الصراط ده حجمه قد ايه؟ هل يستطيع عقل بشر أن يتخيل حجم الصراط؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتخيل. تخيل ما هذا المشهد الذي يصفه لنا الحق جل وعلا. قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الملائكة تنادى عليهم، الملائكة تنادى عليهم فتقول بشراكم اليوم، الملائكة تنادي عليهم فتقول بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أينتظرون نمشي معكم، فإنه لما قسمت الأنوار قبل الصعود على الصراط فسرعان ما انطفأ نور المنافق وبقي نور المؤمن كالشمس في رابعة النهار. فالمنافق لا يستطيع أن ينظر لأن الصراط منصوب على متن جهنم والنار سوداء مظلمة ما يرى شيئا، فيقولون انظرونا أينتظرون أو انظروا إلينا، والتفسيران صحيحان، انتظرون أو انظروا إلينا حتى نرى في آثار نور وجوهكم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي ارجعوا إلى نفس المكان الذي قسمت فيه الأنوار، والرأي الآخر أي ارجعوا إلى الدنيا فإن هذا النور هو نور العمل الصالح الذي تقربنا به لله عز وجل. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور وهو سور الأعراف له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ومع ذلك لم ينقطع النداء، ينادونهم ألم نكن معكم أما كنا معكم، قالوا بلى بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. فاليوم يوم القيامة، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ويبدخ الستار على المشهدين وإذا بالحق جل جلاله ينادي عليكم من فوق سبع سماوات: ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فمن مات قلبه أو مرض قلبه فليعلم يقينا أن حياة قلبه بيد الله. ولذا قال بعدها جل جلاله: قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فحياة قلبك بيد الله جل وعلا، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن هذا المشهد أتذكر قول مالك بن دينار الذي كان شرطيا من شرطة بني العباس، وأختم اللقاء بتلك القصة. كان شرطيا من شرطة بني العباس يقول: ما تركت كبيرة ولا صغيرة إلا ولجت بابها. قال: فتزوجت امرأة صالحة وفي يوم من الأيام أنجبت لي ابنة المباركة بلغت من العمر 5 سنوات، ملأت علي لبي وفؤادي، فكنت شديد الفرح بتلك الطفلة المباركة وأنا ما زلت على تلك المعاصي. قال: وفي يوم من الأيام بينما أنا ألاعب تلك الطفلة بين يدي إذ سقطت بين يدي ميتة. قال: فحزنت في تلك الليلة وجلست أشرب الخمر فشربت وشربت حتى الثمانة. قال: فلما نمت في تلك الليلة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد رفع لواء الحمد على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأذن للناس بأن يدخلوا الجنة من المؤمنين وأن يدخل النار من الكافرين. قال: وبينما أنا أدوك في أرض المحشر وإذا بثعبان عظيم فاتحا فاه يريد أن يلتقمني. قال: فأدللت أدوك وأجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي وأنا أجري منه، كادت روحي أن تخرج من بين صدري. قال: فوجدت رجلا طيب السمن طيب الرائحة يلبس ثيابا بيضاء، فقلت له: أسألك بالله أنقذني أو دلني. تستطيع يا بني، ولكن فر أنت من الثعبان. قال فظللت أجري وأجري في أرض المحشر حتى كادت أنفاسي أن تنقطع، فوصلت إلى شفير جهنم، فلما رأيت الثعبان خلفي قلت ألقي بنفسي في النار خوفا من هذا الثعبان، فسمعت مناد ينادي من فوقي ويقول ارجع فلست من أهل النار. قال فرجعت مرة أخرى أجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي، حتى وصلت مرة أخرى إلى هذا الشيخ الطيب المبارك، فقلت له أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى ذلك القصر فلعل لك فيه وديعة. قال فانطلقت نحو هذا القصر، فلما وصلت وإذا بطفلة جميلة مباركة تنادي وتقول افتح الستر جاءكم رجل مستعير. قال ففتحت الستر عن أطفال مثل فلق القمر، فنظرت وإذا من بين هؤلاء الأطفال ابنتي المباركة التي ماتت في تلك الليلة. فلما نظرت إليها فقلت لها أنقذيني يا ابنتي، فانطلقت تجري وتقفز من الشرفة حتى وصلت إلي، ثم أخذتني في أحضانها وأشارت للثعبان هكذا فانطلق ومشى، ثم ضربت على صدري وقالت أبتاه ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فبكيت وقلت بل آن والله بل آن بل آن والله بل آن. فقلت لها ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء أراد أن يرديك في نار جهنم. قلت لها وما هذا الشيخ الطيب المبارك؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى ما استطاع أن ينقذك. ثم ضربت مرة أخرى على صدري وقالت أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها بل آن بل آن. وماذا تصنعين ابنتي في هذا القصر؟ قالت نحن أبناء المسلمين الذين احتسبونا عند رب العالمين ننتظر قدوم آبائنا حتى نأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن. قال وفي تلك اللحظة استيقظت من نومي ودموعي على وجنتي وأنا أقول بل آن بل آن بل آن بل آن، وإذا بي أسمع نداء صلاة الصبح الذي حرمت منه طيلة الحياة، فإذا بي أقوم وأتوضأ لأول مرة لله وأذهب إلى بيت الله فأصلي خلف الإمام، وما إن قرأ الإمام الفاتحة حتى ثنى بعدها وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعني إلا إياي بل آن بل آن، وأنا الآن أضرب على صدركم وأقول أما آن الأوان أن تخشع قلوبنا جميعا لذكر الله لنعلم قدر هذا الدين وقدر أنفسنا في ظل هذا الدين، ونعلم قدر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يجمعنا جميعا على باب الريان بل آن بل آن بل آن أن نتوب توبة صادقة في هذا اليوم، ليجعل الله عيدنا عيدين في آن واحد، عيد الفطر وعيد الطاعة، لنجتمع في أجمل عيد يوم القيامة يوم تزفنا ملائكة الرحمن. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنة الرحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا في أفغانستان وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم سلط اليهود بعضهم على بعض. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.